بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب التحذير من البدع. قال الشارح حفظه الله: البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه عبادة أو ذكر أو غير ذلك من أمور الدين، فالدين كامل ولله الحمد، لأنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويضيف إلى الدين شيئا جديدا ولو كانت نيته صالحة، فلا يجوز هذا، فهذا مبتدع. ولو كانت نيته صالحة فالدين لا يقبل الزيادة والإضافة، لأن الله أكمله: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه هي البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، كما يأتي في حديث العرباض بن سارية: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدعة، عن البدع، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الواجب الاتباع وترك الإحداث والاستحسانات والتقليد الأعمال المبتدعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في قوله: باب التحذير من البدع، وأتى فيه بحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، عرف الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عرف البدعة بأنها جمع بدعة، قال: وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه عبادة أو ذكرى أو غير ذلك من أمور الدين. فالأشياء التي ليست من الدين وأحدثت لا تدخل في تعريفه حفظه الله، كالصناعات والحرف والأعمال والاختراعات، هذه لا تسمى بدعة، إنما الابتداع ما جاء في الدين مما يتعبد به. فإذا أحدث في الدين شيء مما ليس منه فهو البدعة. قال: لأنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويضيف إلى الدين شيئا جديدا ولو كان نيته صالحة، فلا يجوز هذا. قال: فهذا مبتدع ولو كانت نيته صالحة. أقول: ولا شك أنه سبق في قصة الثلاثة النفر الذين رأوا أن يجتهدوا في العبادة، فمنهم من نشط في الصوم، ومنهم من نشط في القيام، ومنهم من عزف عن الزواج ليعبدوا الله جل وعلا بهذه الأعمال. ولم يكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحسان، بل خطب وقال: من رغب عن سنتي، بعد أن بين قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين أنه لا يجوز الابتداع في الدين وإن كانت النية حسنة، فالدين لا يقبل الزيادة والإضافة لأن الله أكمله. قال: فهذه هي البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني الدين مكتمل وعليه خاتم النبوة، من جاء بشيء خارج هذه الدائرة فهو مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإحداث كالأمر والاختراع، هذا مردود على صاحبه، وكذلك العمل، من عمل عملا تعبدا لله جل وعلا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه، لا يثاب عليه بل يؤزر، لأنه اعتقد أنه في الدين نقص وأنه جاء بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة. قال: ولما حث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قال: لما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدع فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالأمور يعني مبينة، من أراد أحسن الحديث فهو القرآن، ومن أراد أحسن الهدي وخيره فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث شيئا فقد أحدث شرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس، فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاليوم لو أتى أحد ليعظ يقولون: هذا معقد متشائم لا يفتح للناس البسمة والسرور والفرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، وفي هذا دليل على أن العالم يعظ الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السامة، يعني يعظهم يوما بعد يوم، لا يداوم على الوعظ، إنما يتخولهم يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله، لا يداوم على ذلك فيمل الناس، وإنما يتخولهم. وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله، بالله عز وجل، وبما يرضي الله عز وجل، وبما ينقذ الناس من الشر، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يعظ، وليست موعظة يسيرة ولكنها موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فهموا منها أنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حياته على وشك النهاية، كأنها وصية مودع. ومن عادة المودع، يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت، أن يوصي أولاده أو من حوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم.
نعم، في هذا البيان للحديث حديث العرباض، قال الشارح حفظه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس، لأن كل شيء يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو موعظة أو تذكير، إنما هو بأمر الله في الجملة، أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك حتى يبين لهم ما يجب عليهم ويحذرهم مما يحرم عليهم. وكان في هذه الموعظة وفي هذا المقام كان فيه بلاغة، نصيحة بليغة بلغت من أنفسهم، أنذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا دليل كما قال الشارح حفظه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة أثرت في نفوسهم، خلاف ما يقوله بعض الناس أنه لا ينبغي للإنسان أن يقنط الناس من رحمة الله، ولا أن يعني يستعمل معهم التخويف الذي يؤسهم من رحمة الله جل وعلا. هذا ليس مقصودا، المقصود من الموعظة التي تبلغ من النفوس مبلغها أن تستعد للقاء الله، وأن تعمل العمل الذي يخلصها من مواقف يوم القيامة. وكان في شأنه وفي حاله معهم أنه يتخولهم بالموعظة، يعني ما كان مستمرا جميع الوقت حتى لا يملهم، وإن كانوا لا يملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو عليه الصلاة والسلام ليس واعظا فقط، بل هو مرب، فهو يربي أمته ممن يأتي من الوعاظ أو الأئمة أو الخطباء أو الناصحين أن يسلكوا مسلكه، فلا يسئم الناس ولا يملوهم من الموعظة. ولهذا قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا تأتينا كل يوم تعظنا؟ فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها خشية السآمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ للرسالة ومرب للأمة ومشفق عليهم وحريص عليهم أن يكونوا على أكمل حال. قال الشارح حفظه الله: وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل وبما ينقذ الناس من الشر، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يعظ. وليست موعظة يسيرة، ولكنها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني أثرت في نفوسهم فلم يتمالكوا أنفسهم حتى بكوا منها. قال: وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر. قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني في جملتها وفي شكلها، وفهموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على كثير من الأمور، ففهموا أنها موعظة ونصيحة كمن ينصح أصحابه ويودعهم بذلك. قال: ومن عادة المودع، يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت، أن يوصي أولاده أو من حوله كما في الآية الكريمة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني من الذي تعبدونه، فأكد عليهم عبادة الله جل وعلا. ولهذا قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. قال: هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم بهذه الوصايا عند السفر أو عند تيقن الموت. نعم.
قال حفظه الله:
نعم.
قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله هذه كلمة جامعة لخصال الخير، يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله. فأتى بكلمة جامعة ثم فصل عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، ومن تقوى الله السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأنه بالسمع والطاعة يحصل لهم اجتماع الكلمة وقوة الأمة وتمام الأمر واندفاع الشرور والفتن وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين من الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية.
هذه نتيجة الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر الأمة، أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف، بهذا تنتظم أمور الأمة وتندفع النقم والمحن والابتلاءات إذا كانوا يتقون الله جل وعلا ويسمعون ويطيعون، فإنهم يكون أمرهم مجتمع على الحق وليس فيهم فرقة وليس فيهم فتن. وهذا من أعظم الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الوصية، الوصية بتقوى الله. تقوى الله شاملة لكل امتثال طاعة واجتناب معصية، أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. كذلك من الوصية المهمة أن أوصاهم بالسمع والطاعة لولي الأمر، فبالسمع والطاعة تجتمع كلمة الأمة ويسود الأمن والاستقرار ويعيش الناس عيشة هنيئة، وبفقد السمع والطاعة ينفلت زمام الأمور وتنتشر الفوضى ويختل الأمن تكثر الفواحش والفتن، يكثر القتل والسلب والظلم والنهب. أما بالسمع والطاعة فإن الأمة تعيش في سعادة وهدوء، ولهذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب الطاعة بالسمع والطاعة. اقرأ.
قال حفظه الله: فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب الطاعة بالسمع والطاعة، إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا المعصية فيطاع فيه. الأعداء الآن يريدون أن يضعفوا المسلمين وأن لا يبقى لهم ولاية ولا يبقى سمع ولا طاعة، وإنما يعطون الناس الحرية بما يريدون من الشرور والشهوات، وأن ينحل الأمر.
ويتحينون الفرص من ولي الأمر، إذا ظهرت منه معصية قالوا لا سمع ولا طاعة عموما في هذه المعصية وفي غيرها، وهذا خلاف منهج السلف. ولهذا لما كان الإمام أحمد رحمه الله ظهرت في زمنه فتنة وهي القول بخلق القرآن، ما أطاعهم على ذلك وعذب وضرب وسجن وشهر به، ما أطاعهم على ذلك، ولكنه أطاع ولي الأمر فيما عدا ذلك. لما أراد طلابه وأتباعه أن يخرج على ولي الأمر وقالوا له ماذا تنتظر بعد أن أقر هذا القول بخلق القرآن، قال لهم اتقوا الله في الدماء، فنهاهم وحذرهم، ولم يطعه في أن يقول أن القرآن مخلوق، ولكنه لم يطع عامة الناس في الخروج عليه. وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم، أنه إذا كان من ولي الأمر أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية وتلك المسألة، ويطاع فيما سواها، بهذا تنتظم الأمور وتسعد الأمة. وأما المتحمسون والمتنطعون فإنهم يفرحون إذا ظهرت من ولي الأمر هفوة، دعوا عموم الناس والغوغائيين يقولون لهم انظروا ماذا حصل من ولي الأمر اخرجوا عليه، وهذا من السفه والجهل الذي يتنافى مع الحكمة والعقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. صحيح أن ولي الأمر لا يطاع في المعصية، لكن في المعصية نفسها، ويطاع فيما سواها، فيما عداها يطاع، نعم، ولا يكون ذلك سببا في الخروج عليه وتفريق كلمة المسلمين وشك عصا الطاعة. فما أحوج الناس إلى الفقه في هذه المسألة، وما أحوجهم إلى من يدلهم على ذلك. نعم.
قال حفظه الله: فالإسلام لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالولاية، والولاية لا تقوم إلا بالسمع والطاعة، لا بد من هذا. فالأعداء يريدون ألا يبقى المسلمين جماعة ولا إمامة حتى يسهل انقيادهم للأعداء.
وهذا لا يكون إلا بدعوة العلماء الربانيين الذين عندهم علم بأصول الدين وقواعده، وعندهم حكمة في تعليم الناس ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم من الباطل. أن الإسلام لا يصلح إلا بجماعة، لا تنتظم أمور الدين إلا بجماعة، ولا تكون جماعة إلا بولي أمر، ولا يكون ولي أمر إلا بسمع وطاعة، أصول يجب أن يعيها أهل الحق ويبينوها لعامة الناس ويدعوهم إليها ويكرروها عليهم، بهذا تنتظم أمور الأمة ويستقيم شأنها، وبفقدها يعني تفقد عزتها ومناعتها واجتماعها وقوتها. نعم.
قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولي الأمر، يطاع لمنصبه ولمكانته ولا ينظر إلى شخصه وهيئته، وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه، ولا ينظر إلى أبهته وإلى جماله، هذا من باب الحث والتأكيد. فليست المسألة مسألة منظر أو أبهة، المسألة مسألة منصب ومقام، فلا يطاع لأجل رغبته هو أو منفعته هو، وإنما يطاع لمنفعة المسلمين ومصلحة المسلمين.
هذا ما يسعى إليه إلى ضد هذا ما يسعى إليه الذين ينصبون أشخاصا لأغراض دنيوية للوصول إلى شدة الحكم، فيطيعونهم وينصبونهم من أجل ذلك لا من أجل الحق. أما أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، فإنهم إذا تولى عليهم شخص وإن كان عبدا فإنهم لا ينظرون إلى شخصه ولا ينظرون إلى منصبه، وإنما ينظرون إلى الحاجة إليه التي مكنه الله منها، فيسمعون له ويطيعون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. نعم.
قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا خبر معناه التحذير، فإن من طالت حياته فسير اختلافا هذا في عصر الصحابة، فكيف بعد تطاول الزمن؟ فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب.
فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب. نعم.
فالواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كلفك هذا ثمنا باهظا فاصبر. والمراد بسنتي طريقته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء.
المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الملة والشريعة التي جاء بها والمنهج الذي صار عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو عند الصحابة، هذه هي السنة التي دعا إليها. فعليكم بسنتي أي طريقتي ومنهاجي الذي عشت عليه وعيشت عليها أصحابي، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذا المراد به السنة، وليست السنة التي تقابلها الفريضة. إذا أطلقت السنة ينظر بعض الناس إليها بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا ليس بصحيح، بل السنة أعم من ذلك. فالمراد بها هنا الطريقة والشريعة والملة والمنهج الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في حديث الافتراق وبيان الطائفة المنصورة: من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم.
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن عملهم توطيد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لها. وقوله عضوا عليها بالنواجذ هذا من شدة الحرص، شبه الواقع في الفتن كالواقع في اللجة لا ينجو منها إلا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل، فلو أن الحبل انفلت منه غرق، فهو من حرصه على الحبل يعض عليه بأضراسه لا يكتفي بإمساكه بيديه بل يعض عليه بأضراسه، هذا من شدة الخطر وشدة الحرص على النجاة.
يعني تصور أيها المخاطب أنك في بئر، سقطت في بئر وأنزلوا لك حبلا لترقى به، كيف تتمسك بهذا الحبل؟ هل تمسكه بيد واحدة أو تمسكه بطرف الأصابع، أو أنك يعني لا تبالي به أبدا؟ سيكون حالك معه أشد من هذا، وهو خروج من البئر، فما بالك بالخروج من الفتن، ما بالك بالخروج من الفتن إذا أظلمت الأرض بها. أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبهدي الصحابة الكرام، وأمر الأمة أن تعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، يعني مصادر القوة من الفم، ما هي بالأسنان، الأسنان ربما أنها ضعيفة وتنخلع إذا اشتد عليها الأمر، لكن عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بأقوى الأضراس أو الأنياب، هي أقوى شيء في الفك، وهذا إشارة إلى شدة الأمر وأهميته، وأن يأخذوا منه بالأسباب الأقوى. نعم.
قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم محدثات الأمور، فما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة لله وتقرب إليه، فإنه لا ينفع. ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، أتتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه؟
نعم،
هذا بدعة. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، فالعمل له شرطان: الأول الإخلاص لله، والثاني العمل بالسنة وتجنب البدع، فإن كان العمل فيه شرك فلا يقبل، وإن كان مبتدعا لا يقبل أيضا، وإن كان مبتدعا لا يقبل أيضا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول: لم يقل صلى الله عليه وسلم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، حتى تقولوا هناك بدعة حسنة، ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها، لأن سبب الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدى به الناس وقدموا صدقاتهم، والصدقة سنة وليست بدعة، فيقتدون به إذا عمل بالسنة، وله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا فيه الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، هذا فيه تحذير للأمة. قال الشارح حفظه الله: فما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة وتقرب إليه فإنه لا ينفع. المقصود بأصحابه من يحسن البدعة ومن يبتدع في الدين، إذا كان الناس يحسنون البدعة فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يلتفت إليهم، وإنما يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته من بعده. ولهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الأمة أن تتمسك بهدي الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنهم هم الذين يلون الأمر بعده، حتى وإن حصل خلاف من عموم الصحابة فأمرهم أن يتمسكوا بفعل الخلفاء الراشدين، هم الذين يلون الأمر من بعده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر البدعة، وأن يكون الناس منها على حذر، فإذا التبس عليهم الأمر يرجعونه إلى كتاب الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تقاس الأمور بهذه الموازين، بالقرآن والسنة. بهذا يعني يسلم الناس من البدعة. قال: هذا بدعة لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، فالعمل له شرطان. في قوله هذا بدعة في تحسين البدع وأمر الناس بالأخذ بها بدون دليل، ولهذا قال: العمل له شرطان، الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله، فإذا صاحبه الشرك بطل حتى وإن كان صحيحا، يعني عمل في ظاهره صحيح لكنه فيه شرك لا يقبل. والشرط الثاني أن يكون العمل بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فلو كان العمل خالصا لله جل وعلا ولكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. إذن فيشترط للعمل شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان متبعا ولا مبتدع، أن يكون متبعا غير مبتدع. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا ينظر إلى البدعة فتجعل بدعة حسنة، ليس في البدع حسنة. هذا كلامه حفظه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فسماها سنة ولم يسمها بدعة. قال حفظه الله: نقول لم يقل صلى الله عليه وسلم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة حتى تقول هناك بدعة حسنة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها، يعني إذا تركت سنة ودثرت وتركها الناس ونسيها، ثم جاء إنسان فأحيا هذه السنة وأقامها، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب وتميم الداري، فلما نظر إلى الناس يصلون صفا واحدا قال: نعمت البدعة هذه، يعني البدعة اللفظية، وإنما هي سنة، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى التراويح في أول ليلة وصلى بصلاته رجال، وفي الليلة الثانية صلى بصلاته رجال، فلما كان الليلة الثالثة عجز المسجد عن الرجال فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، ومات وهي تصلى فرادى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن التشريع، جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. فهذا هو المراد بسن في الإسلام سنة حسنة. كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في بعض الغزوات، أو عندما جاءه يعني قوم قد اجتابوا النمار، يعني لبسوا الجلود من قلة الملابس وظهر عليهم الفقر والجوع، نظر فيهم فدخل في أبياته وسأل فلم يجد شيئا، فخرج وحث على الصدقة، فتبادر الناس إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وتسابق الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من بادر إلى عمل هو معمول به لكنه حث الآخرين عليه. هذا هو المراد بالسنة الحسنة، أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الكلام. أما أن يأتي الإنسان ويأتي ببدعة ويستحسنها ويقول نعمة البدعة هذه، أو هذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة، فالبدع ليس فيها بدعة حسنة، كلها سيئة. وهذا ما كرره الشارح حفظه الله في هذا الكلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. قال الشارح حفظه الله: الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم أعرف الناس. الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم أعرف الناس بسنة الرسول هم صحابته، وهم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يروونها ويعملون بها. فالأخذ بما يعمل به الصحابة أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم تلاميذه وتعلموا منه، وهم يحبون سنته عليه السلام، والله جل وعلا أمر بذلك بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان من غير إفراط ولا تفريط، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
يعني لو كان الإنسان مسافر في طريق يجهلها وسأل أحد الناس فقال له أنا أمشي واتبعني، فهل يقصر في اتباعه أو يحرص على اتباعه وهو يريد مكانا قد لا يجد فيه الخطورة إذا خالف الطريق؟ قد يأتي من طريق آخر ويتعب وسيصل، لكن لو كان الطريق موحد والخروج عنه يفضي إلى هلكة، هل يتأخر عن هذا الدليل الذي طلب منه أن يتبعه؟ وهكذا الأمة يجب عليها أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع من يدل عليه، ولا أحد أدل على هديه وسنته من أصحابه الذين عاشوا معه وأخذوا عنه هذا الدين، فهم سند الأمة. إن أرادوا الحق والخروج إلى الخلاص من الهلاك فليتمسكوا بهذا السند وليعضوا عليه بالنواجذ. أما الروافض الذين طعنوا في هذا السند وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلغرض أن يبطلوا الدين والإسلام بالكلية. نعم.
قال: الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم حجة، فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم حجة، فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. معشر القراء يريد العلماء، لأنه في ذلك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد، لا، فالمراد بالقراء في الزمان الأول العلماء، لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا بهن، لم يكونوا يحفظون فقط. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهونه، ويقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيها، أو يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأفواههم الضالة
أو بأهوائهم الضالة
أو بأهوائهم الضالة.
هذا كلام يعني في منتهى البيان والإيضاح للقراء. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. بيّن حفظه الله أن معشر القراء يريد العلماء، يعني في وقت الخطاب، لأنه في ذلك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد، فالمراد بالقراء في الزمان الأول العلماء. قال: لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا بهن، لم يكونوا يحفظون فقط. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهونه، ويقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيها، أو يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة. ولهذا فالذي قتل علي بن أبي طالب، أقول الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان حافظا للقرآن لكنه غير فقيه، غير فقيه بالأحكام، وغير فقيه بالحلال والحرام وبالسمع والطاعة، ولهذا وقع في الهلكة. فلا تكفي القراءة بدون فقه، يجب على الإنسان إذا قرأ أن يفقه ما يقرأ، وأن يستنبط مما يقرأ الأحكام التي تفيده في العاجلة والآجلة ويفيد بها الآخرين. أما مجرد القراءة فإنه يجب أن يكون على حذر، يقرأ ويفهم ما يقرأ ويستنبط مما يقرأ. أما مجرد الحفظ للمقروء فهذا لا يكفي ولا تقوم به الحجة في العمل، فقد يعمل خلاف الذي قرأه. وهذا الذي وجدنا من بعض من يحفظون القرآن، وجدنا منهم من يقر التطوف بالقبور والتمسح بجدرانها وتعظيم الأولياء ودعائهم من دون الله عز وجل، وهم يحفظون القرآن بالقراءات السبع، وهذا دليل على عدم الفقه. نعم. قال الدارمي،
قال المصنف رحمه الله، وقال الدارمي: أخبرني الحكم بن المبارك أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، يكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الخلق يضاعنون يوم النهروان مع الخوارج. قال الشارح حفظه الله: هذه قصة عظيمة وعجيبة حصلت من ابن مسعود رضي الله عنه، تدل على فقهه وقوته في الحق، وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم، كانوا يحرصون على أخذ العلم عنهم والمشي معهم ومجالستهم، خلافا للذين يقولون الآن: العلماء متحجرون، والعلماء نفعيون، والعلماء أصحاب وظائف، ويحذرون من العلماء. قال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو مسعود الأشعري رضي الله عنه. ابن مسعود كان مفتيا في الكوفة ومعلما، وأبو موسى كان أميرا على الكوفة، فهما صحابيان جليلان، أحدهما كان أميرا والآخر كان مفتيا ومعلما. فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحوا مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، ولكن جعله على هذه الصفة يتحلقون حلقا ومعهم رجل ومعهم حصى يقول لهم كبروا 100 فيكبرون، ويعددون 100 ويعددون 100 بالحصى، ثم يقول هللوا 100 فيهللون بالحصى إلى آخره. هذه الصورة فيها بدعة. أما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروع، أما هذه الصورة فهي بدعة، ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها، وهذه تؤول إلى شر كما يأتي في آخر القصة. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يقول: عليك أن تعد سيئاتك وتتوب منها، أما الحسنات فاعملها ولا تعدها. تقول: أنا سبحت 100 وألفا أو 20,000 وما أشبه ذلك، هذا من الرياء وهذا بدعة. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. نعم. وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، فمجرد النية وإرادة الخير لا يسوغ البدعة، فالبدعة بدعة وهي شر وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنة. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتى بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله. هذه طريقة الخوارج، فتوقع رضي الله عنه أنهم سيكونون من الخوارج، لأن البدعة تجر إلى الشر، وأما السنة فتجر إلى الخير. وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الخلق يضاعنون يوم النهروان مع الخوارج، كما توقع ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعة النهروان في العراق. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، لأنه ليس المدار على النية والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحد عليه فإنه ليس من الدين، وإنما هو من البدع.
هذه القصة العظيمة والعجيبة التي جاءت في هذا السياق، والتي رواها الدارمي رحمه الله، قال: أنبأنا، أخبرني الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، إذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهم جالسون ينتظرون، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. وأبو موسى هو المفتي، هو الوالي على تلك الجهة، وابن مسعود هو المفتي. قال فقال له لما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا يعني قبل قليل في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما رأيت؟ فقال إن عشت فسترى، يعني ستمر على ما رأيته بعين. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة الرجل في أيديهم حصى فيقول كبروا مئة يكبرون مئة يقول هللوا مئة يهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ يعني يسأله عن موقفه من هؤلاء. قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك، هذا ولي أمر، يعني يحترم العالم، يحترم المفتي ليسمع ماذا يقول. فإذا كان هذا موقف الحكام من العلماء كما هو حال ولاة أمرنا مع علمائنا في وقتنا الحاضر. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم، يعني دعوا الحسنات فهي مضمونة، لكن عدوا السيئات وتوبوا منها واستغفروا الله منها. قال فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، خطاب توجع وتحذير، ويحكم ما أسرع هلكتكم، يعني تعملون أشياء تدل على الهلاك. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. يعني أعطاهم نصيحة، ما جامل ولا وارب، وإنما نصحهم بعد أن حذرهم. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعد التسبيح والتكبير والتهليل بالحصى، أنتم جئتم بشيء جديد، فإما أن تكونوا على يعني ملة وعلى طريقة أفضل من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، والأخيرة هي المناسبة لحالهم. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم، هذا إشارة إلى الخوارج. قال وأيم الله قسم ما أدري لعل أكثركم منهم لعل أكثرهم منكم، يعني خرجوا بالبدعة عن السنة. قال ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق، يعني ممن أشار إليهم ابن مسعود، يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. هذه القصة التي جاءت في هذه المسألة، ونستفيد منها الفوائد العظيمة. أولا يعني احترام الصحابة بعضهم لبعض، وأنه لا يتقدم ولي الأمر منهم على من يفتي، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن يفتي، وقد سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال له: أما نزلت واديا كثيرا الشوك والحجر؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت ثوبي وتوقيت. قال: فكذلك التقوى. ثم صار أبو موسى وابن مسعود إلى تلك الحلق التي رآها في المسجد، فوقف عليهم ابن مسعود ثم بين لهم الحق. وهذه الفائدة الثانية، أن العالم إذا رأى الناس على بدعة يجب عليه أن يبين لهم أنها بدعة وأنهم تركوا بذلك سنة. فسألهم ماذا يصنعون، فقالوا: نعد التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم: هلا عددتم السيئات؟ وهذا يستفاد منه على أن الإنسان يجب عليه أن يعمل الحسنة ولا يعدها على الله جل وعلا. هل تعد على من أوجدك من العدم وغذاك بالنعم؟ تعد عليه الأعمال التي تعملها وأنت تتنفس الهواء من نعمته، وتأكل الطعام والشراب من نعمته، وتنام وتستيقظ وتفعل ما تريد من نعمة الله جل وعلا؟ تعد عليه الأعمال التي تعملها؟ لا ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يعده على الله جل وعلا، ولكن يجب عليه أن يعد السيئات. ويستفاد من هذه المسألة أيضا أن النظر إلى السيئات وتذكرها وإحصاءها مما يعين العبد على التوبة منها والحذر من الاستمرار عليها أو إضافة شيء عليها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا تضيع حسناتكم. فالحسنات مضمونة عند الله جل وعلا، وإنما الشأن أن يحذر الإنسان من السيئة. كما نستفيد من قوله رضي الله تعالى عنه: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم على أن البدعة سريعة إلى الناس وأنهم أسرعوا إليها بالتطبيق. ولهذا خاطب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هؤلاء وهم في وفرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجدوا هذا العمل وهم بينهم، فحذرهم من هذا وأقسم على أنهم بهذا العمل إما أن يكونوا أهل هداية أفضل من هداية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم مبتدعوا بدعة وافتتحوا باب ضلالة. وهذا الذي حصل، فرؤي بعض هؤلاء أو أكثرهم مع الخوارج. كما يستفاد من ابتداع البدع أنها تكون سببا في ظلمة القلب وانطماس البصيرة واختفاء السنة والوقوع في الخطأ بدون أن يشعر به صاحبه، لأن من استحسن البدعة استقبح السنة ورأى ما هو عليه أفضل مما مضى عليه غيره حتى وإن كانوا من الصحابة. هذه القصة التي قرأناها وسمعنا شرح الشيخ حفظه الله عليها، فقد أوفاها البيان، حيث قال حفظه الله: أن أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكنه طبق ببدعة. أصل التسبيح والتكبير والتهليل عبادة، لكن طريقة التعبد به صار بدعة ومعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعده بالحصى، وإنما كان يعقده بالأصابع، يعقد العد بالأصابع، فمن اتبعه في هذا لم يكن مبتدعا. والبدعة التي أنكرها ابن مسعود الاجتماع على ذلك وأخذ الحصى والأمر من الشخص منهم يأمرهم سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وإنما عمله بيده وعملوه هم طبقوه محاكاة له. قال: وهذه الطريقة تؤول إلى شر، يعني طريقة هذه الحلق وذكرهم بهذه الطريقة تؤول إلى شر، وأشار إليه بقوله يأتي في آخر القصة. ثم قال: أفلا أمرتهم، يعني ابن مسعود يسأل أبا موسى، أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال الشارح حفظه الله: يقول عليك أن تعد سيئاتك، أن تعد سيئاتك وتتوب منها، أما الحسنات فاعملها ولا تعدها. تقول أنا سبحت 100 و1000 و20 ألفا وما أشبه ذلك، هذا من الرياء. صحيح إذا كان الإنسان يعمل العمل أمام الناس ويعده، هذا من الحرص على إظهاره أمام الناس، وأهل الإخلاص كانوا يتوارون في الأعمال الصالحة، حتى إذا بكى أحد من خشية الله تظاهر بأنه عنده زكام أو نحو ذلك. قال: ثم مضينا معه، يعني ابن مسعود ومن معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق وقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، إلى آخر الكلام. قال الشارح حفظه الله: فمجرد النية وإرادة الخير لا تسوغ البدعة، ما أردنا إلا الخير، هذا لا يسوغ البدعة، بل يجب على الإنسان أن يحذر، وإن أراد الخير لا بد مع إرادة الخير أن يتبع الحق وأن يتبع السنة والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الخير ونية الخير لا يكفي في أن يعمل العمل غير مبال بالمخالفة. قال: فمجرد النية وإرادة الخير لا تسوغ البدعة، فالبدعة بدعة وهي شر، وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنا. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم. قال حفظه الله: أتى بحديث الخوارج، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استشهد على هذه الحلق بحديث الخوارج: الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله، هذه طريقة الخوارج. فتوقع رضي الله عنه أنهم سيكونون من الخوارج، ولهذا يقال، أقول يقال، أن العالم يرى البدعة قبل حصولها، وأما عامة الناس فلا يعلمون عنها إلا بعد حدوثها. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه توقع من تلك الحلقات أنه سيكون منهم من يخرج في الفتنة. قال: لأن البدعة تجر إلى الشر، وأما السنة فتجر إلى الخير. قال: وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني الخوارج، يعني الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم. قال الشارح حفظه الله: كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه، رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعة النهروان في العراق. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. أصل الخوارج كانوا من جيش علي رضي الله عنه، فلما طمع في التحكيم بين جيشه وجيش معاوية حقنا للدماء ودفعا للفتنة وجمعا للكلمة اعترضوا عليه وقالوا له: لقد أحدثت أشياء ما نراها في أهل الحق وأنت خليفة، أحدثت أشياء أسقطت بها حقك، فلا سمع ولا طاعة لك، وانعزلوا عن جيشه، وكانوا قرابة 12,000. فاستأذنه ابن عباس أن يأتيهم فقال: إني أخشى عليك. فقال: لا تخاف. فذهب إليهم ابن عباس وناظرهم حتى أفحمهم. لما جاء إليهم قال بعضهم لبعض: احذروا هذا الذي جاءكم، فإنهم أهل جدل. يقول لابن عباس، يقول لابن عباس أنهم من قوم أصحاب جدل، فانظر إلى البدعة كيف تطمس الحق وتعمي صاحبها. وابن عباس قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لما جاء إليهم قال بعضهم لبعض: نسمع منه. فسلم عليهم يقول: فرأيت أقواما في جباههم أمثال بعر المعزة من كثرة السجود والتهجد والقراءة والعبادة، لكنهم ظلوا بالبدعة. قال: ماذا تنقمون من أمير المؤمنين؟ قالوا: ننقم منه ثلاثا. قال الأولى، قالوا أنه محى اسمه من الخلافة، يعني تنازل عن الخلافة وأذعن للتحكيم، وهذا يعني تخل وتنصل عن الخلافة. فقال لهم: فماذا ترون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما محى اسمه من الرسالة، عندما كتب الكاتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت، ولكن اكتب اسمه اسم أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن أنكرتم. امسح امحو رسول الله. قال: والله لا أمحوه. قال: دلني عليه. فمحاه بيده. أما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه من الرسالة؟ فلا غرابة ولا غروة أن يتنازل علي عن الخلافة للمصلحة. ألكم حجة في هذا؟ قالوا: لا. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: والثانية؟ قالوا: الثانية أنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم. وكان في جيش معاوية عائشة رضي الله تعالى عنها مع من تريد يعني الإصلاح بينهم. قال: أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة ويرجع بها أحدكم إلى رحله فيعمل معها ما يعمل مع المملوكة؟ قالوا: معاذ الله. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. أنه ما ترك السبي والغنيمة إلا لأنهم مسلمون، فمن يسبي مسلمات ويستحل منهم بدون حق أو يأخذ أموال مسلمين؟ والفتنة بين الطائفتين المؤمنتين لا يجوز الإجهاز على الجريح، ولا يجوز أخذ المال، ولا يجوز السبي، لأنهم مسلمون عصموا أموالهم ودماءهم. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: والثالثة؟ قالوا: حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: أما حكم الله الرجال في أرنب فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أما حكم الله جل وعلا الرجال في أرنب، وقال أيضا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أما حكم الله الرجال في بضع امرأة؟ قالوا بلى. قال أفلا تحكم الرجال في حقن الدماء وحفظ الأعراض وصيانة الأموال وجمع الكلمة؟ أما يحكم الرجال في هذا أو لا؟ قالوا بلى. قال هل خرجت منها جميعا؟ قالوا نعم. فرجع منهم عدد كبير، هؤلاء هم الخوارج، وبقي منهم عدد قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه بعد أن أمر الذين خرجوا منهم بالاعتزال، قال اعتزلونا حتى يفتح الله بيننا وبين إخوانكم، فقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان منهم ذو الثديّة، وكان رجلا يديه كثديي المرأة متدلية على صدره، فبحثوا عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل قوما فيهم ذو الثديّة، فبحث عنه حتى وجدوه تحت أربعة من القتلى، فحمد الله جل وعلا على ذلك وأنه صاحب الحق، يعني علي رضي الله تعالى عنه. فهذه قصة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وحصل بينه وبينهم مناجزة ومفاصلة حتى نصره الله عليهم، وحتى قال قائل بعد المعركة لقد أتيت على آخرهم يا أمير المؤمنين، قال والذي نفسي بيده إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، وسيخرج بعضهم أو عامتهم سيخرجون مع الدجال، فنسأل الله أن يقينا شر الخوارج وأن يجعل بأسهم بينهم وأن يقتلهم بفكرهم وخبثهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله إذ أتينا على آخر فقرة من هذا الشرح المبارك لشيخنا الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وأمتع بحياته لطلاب العلم ونفع به، وقد شرح هذه الرسالة شرحا عظيما فضل الإسلام، فالحمد لله أن قرأناه واستفدنا منه فائدة عظيمة، وكان آخر ما قال فيه حفظه الله فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، لأنه ليس المدار على النية والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين كامل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين، وإنما هو من البدع، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله، ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا عليها، ونحذر البدع، أن نعمل العمل لا نريد به وجه الله. نسأل الله جل وعلا أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه وصحيحة على موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خلاص،
سؤال
تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاجتماع في حلقات القرآن والقراءة في الحلقة يعد بدعة وجزاكم الله خيرا؟
الاجتماع لقراءة القرآن وتعليمه والتعلم منه، وكذلك الاجتماع لدروس العلم في الحلق، ليس من البدع، لأن هؤلاء ما اجتمعوا، الذين خرج عليهم ابن مسعود، ما اجتمعوا للتعلم، وإنما اجتمعوا للذكر، لذكر مشروع، فجاءوا به على غير الطريقة المشروعة، ولهذا خطأهم. أما لو كانوا يقرؤون القرآن يتدارسونه بينهم، فهذا فيه نص. ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إنما المحذور هو أن يجتمع المجتمعون لغير مدارسة العلم. أما مدارسة القرآن ومدارسة العلم ككتاب التوحيد أو كتاب الفقه أو الحديث أو شروح هذه الكتب والاستفادة منها من أقوال العلماء الربانيين، فهذا ليس ببدعة، وإنما هو من السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان في حلقة من أصحابه فجاء 3 نفر إلى تلك الحلقة، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرصة أو فرجة فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى وذهب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن 3 النفر أو عن خبر 3 النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، يعني الذي وجد فرجة آوى أصحابه وجمع، يعني اجتمع معه فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، الذي ما وجد فرجة في الصف جلس خلف الصف، وأما الثالث فأدبر أو فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا يدل على أن الحلق أو التحلق لطلب العلم من السنة ومن الشرع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المحذور التحلق للبدع، التحلق للعمل بغير السنة. وكما سمعنا من كلام الشارح حفظه الله أن التسبيح والتحميد والتكبير سنة، وذكر ودعاء وعبادة، لكنه جاء بطريقة مبتدعة، فلما جاء بهذه الطريقة أنكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فليس عن التحلق لدراسة القرآن وتعلمه أو تعلم العلم النافع، ليس من هذا القبيل.
والاستماع نعم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 12.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب التحذير من البدع. قال الشارح حفظه الله: البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه عبادة أو ذكر أو غير ذلك من أمور الدين، فالدين كامل ولله الحمد، لأنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويضيف إلى الدين شيئا جديدا ولو كانت نيته صالحة، فلا يجوز هذا، فهذا مبتدع، ولو كانت نيته صالحة فالدين لا يقبل الزيادة والإضافة، لأن الله أكمله: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه هي البدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، كما يأتي في حديث العرباض بن سارية: تمسكوا بها وعضه عليها بالنواجذ. ولما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدعة فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الواجب الاتباع وترك الإحداث والاستحسانات والتقليد الأعمال المبتدعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في قوله: باب التحذير من البدع، وأتى فيه بحديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، عرف الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عرف البدعة بأنها جمع بدعة، قال: وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه عبادة أو ذكرى أو غير ذلك من أمور الدين. فالأشياء التي ليست من الدين وأحدثت لا تدخل في تعريفه حفظه الله، كالصناعات والحرف والأعمال والاختراعات، هذه لا تسمى بدعة، إنما الابتداع ما جاء في الدين مما يتعبد به. فإذا أحدث في الدين شيء مما ليس منه فهو البدعة. قال: لأنه ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويضيف إلى الدين شيئا جديدا ولو كان نيته صالحة، فلا يجوز هذا. قال: فهذا مبتدع ولو كانت نيته صالحة. أقول: ولا شك أنه سبق في قصة الثلاثة النفر الذين رأوا أن يجتهدوا في العبادة، فمنهم من نشط في الصوم، ومنهم من نشط في القيام، ومنهم من عزف عن الزواج ليعبدوا الله جل وعلا بهذه الأعمال، ولم يكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحسان، بل خطب وقال: من رغب عن سنتي، بعد أن بين قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين أنه لا يجوز الابتداع في الدين وإن كانت النية حسنة، فالدين لا يقبل الزيادة والإضافة لأن الله أكمله. قال: فهذه هي البدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الدين مكتمل وعليه خاتم النبوة، من جاء بشيء خارج هذه الدائرة فهو مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإحداث كالأمر والاختراع، هذا مردود على صاحبه، وكذلك العمل، من عمل عملا تعبدا لله جل وعلا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه، لا يثاب عليه بل يؤزر، لأنه اعتقد أنه في الدين نقص، وأنه جاء بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة ولا أدى الأمانة. قال: ولما حث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قال: لما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدع فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالأمور يعني مبينة، من أراد أحسن الحديث فهو القرآن، ومن أراد أحسن الهدي وخيره فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث شيئا فقد أحدث شرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح حفظه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاليوم لو أتى أحد ليعظ يقولون: هذا معقد متشائم لا يفتح للناس البسمة والسرور والفرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، وفي هذا دليل على أن العالم يعظ الناس، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السامة، يعني يعظهم يوما بعد يوم، لا يداوم على الوعظ، إنما يتخولهم يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله، لا يداوم على ذلك فيمل الناس، وإنما يتخولهم. وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله، بالله عز وجل، وبما يرضي الله عز وجل، وبما ينقذ الناس من الشر، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يعظ، وليست موعظة يسيرة ولكنها موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فهموا منها أنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حياته على وشك النهاية، كأنها وصية مودع. ومن عادة المودع، يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت، أن يوصي أولاده أو من حوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه سنة الأنبياء، أنهم يوصون أممهم وذراريهم.
نعم. في هذا البيان للحديث، حديث العرباض، قال الشارح حفظه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ الناس، لأن كل شيء يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو موعظة أو تذكير، إنما هو بأمر الله في الجملة، أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك حتى يبين لهم ما يجب عليهم، ويحذرهم مما يحرم عليهم. وكان في هذه الموعظة وفي هذا المقام كان فيه بلاغة، نصيحة بليغة، بلغت من أنفسهم أن ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا دليل كما قال الشارح حفظه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة أثرت في نفوسهم، خلاف ما يقوله بعض الناس أنه لا ينبغي للإنسان أن يقنط الناس من رحمة الله، ولا أن يعني يستعمل معهم التخويف الذي يعيشهم من رحمة الله جل وعلا. هذا ليس مقصودا، المقصود من الموعظة التي تبلغ من النفوس مبلغها أن تستعد للقاء الله وأن تعمل العمل الذي يخلصها من مواقف يوم القيامة. وكان في شأنه وفي حاله معهم أنه يتخولهم بالموعظة، يعني ما كان مستمرا جميع الوقت حتى لا يملهم، وإن كانوا لا يملون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو عليه الصلاة والسلام ليس واعظا فقط، بل هو مرب، فهو يربي أمته ممن يأتي من الوعاظ أو الأئمة أو الخطباء أو الناصحين أن يسلكوا مسلكه، فلا يسئم الناس ولا يملوهم من الموعظة. ولهذا قيل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألا تأتينا كل يوم تعظنا؟ فقال: إنما أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها خشية السآمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ للرسالة ومرب للأمة ومشفق عليهم وحريص عليهم أن يكونوا على أكمل حال. قال الشارح حفظه الله: وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله عز وجل، وبما يرضي الله عز وجل، وبما ينقذ الناس من الشر. هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يعظ، وليست موعظة يسيرة ولكنها موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني أثرت في نفوسهم فلم يتمالكوا أنفسهم حتى بكوا منها. قال: وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني في جملتها وفي شكلها، وفهموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على كثير من الأمور، ففهموا أنها موعظة ونصيحة كمن ينصح أصحابه ويودعهم بذلك. قال: ومن عادة المودع، يعني الذي يريد أن يسافر أو حضره الموت، أن يوصي أولاده أو من حوله، كما في الآية الكريمة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني من الذي تعبدونه، فأكد عليهم عبادة الله جل وعلا. ولهذا قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. قال: هذه سنة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم بهذه الوصايا عند السفر أو عند تيقن الموت. نعم.
قال حفظه الله: نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، هذه كلمة جامعة لخصال الخير، يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله. فأتى بكلمة جامعة ثم فصل عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، ومن تقوى الله السمع والطاعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لأنه بالسمع والطاعة يحصل لهم اجتماع الكلمة وقوة الأمة وتمام الأمر واندفاع الشرور والفتن وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين من الظلمة إلى آخر المصالح التي في الولاية.
هذه نتيجة الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر الأمة، أن يسمعوا ويطيعوا في المعروف. بهذا تنتظم أمور الأمة وتندفع النقم والمحن والابتلاءات إذا كانوا يتقون الله جل وعلا ويسمعون ويطيعون، فإنهم يكون أمرهم مجتمع على الحق وليس فيهم فرقة وليس فيهم فتن. وهذا من أعظم الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الوصية. الوصية بتقوى الله، تقوى الله شاملة لكل امتثال طاعة واجتناب معصية، أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. كذلك من الوصية المهمة أن أوصاهم بالسمع والطاعة لولي الأمر، فبالسمع والطاعة تجتمع كلمة الأمة ويسود الأمن والاستقرار ويعيش الناس عيشة هنيئة، وبفقد السمع والطاعة ينفلت زمام الأمور وتنتشر الفوضى ويختل الأمن تكثر الفواحش والفتن، يكثر القتل والسلب والظلم والنهب. أما بالسمع والطاعة فإن الأمة تعيش في سعادة وهدوء، ولهذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم، فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب الطاعة بالسمع والطاعة. اقرأ.
قال حفظه الله: فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب الطاعة بالسمع والطاعة، إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما ما عدا المعصية فيطاع فيه. الأعداء الآن يريدون أن يضعفوا المسلمين وأن لا يبقى لهم ولاية ولا يبقى سمع ولا طاعة، وإنما يعطون الناس الحرية بما يريدون من الشرور والشهوات وأن ينحل الأمر،
ويتحينون الفرص من ولي الأمر. إذا ظهرت منه معصية قالوا: لا سمع ولا طاعة عموما في هذه المعصية وفي غيرها. وهذا خلاف منهج السلف. ولهذا لما كان الإمام أحمد رحمه الله ظهرت في زمنه فتنة وهي القول بخلق القرآن، ما أطاعهم على ذلك وعذب وضرب وسجن وشهر به، ما أطاعهم على ذلك، ولكنه أطاع ولي الأمر فيما عدا ذلك. لما أراد طلابه وأتباعه أن يخرج على ولي الأمر وقالوا له: ماذا تنتظر بعد أن أقر هذا القول بخلق القرآن؟ قال لهم: اتقوا الله في الدماء. فنهاهم وحذرهم، ولم يطعه في أن يقول أن القرآن مخلوق، ولكنه لم يطع عامة الناس في الخروج عليه. وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم، أنه إذا كان من ولي الأمر أمر بمعصية فلا يطاع في تلك المعصية وتلك المسألة، ويطاع فيما سواها. بهذا تنتظم الأمور وتسعد الأمة. وأما المتحمسون والمتنطعون فإنهم يفرحون إذا ظهرت من ولي الأمر هفوة، دعوا عموم الناس والغوغائيين يقولون لهم: انظروا ماذا حصل من ولي الأمر، اخرجوا عليه. وهذا من السفه والجهل الذي يتنافى مع الحكمة والعقل والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. صحيح أن ولي الأمر لا يطاع في المعصية، لكن في المعصية نفسها، ويطاع فيما سواها، فيما عداها يطاع. نعم، ولا يكون ذلك سببا في الخروج عليه وتفريق كلمة المسلمين وشك عصا الطاعة. فما أحوج الناس إلى الفقه في هذه المسألة، وما أحوجهم إلى من يدلهم على ذلك. نعم.
قال حفظه الله: فالإسلام لا يصلح إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بالولاية، والولاية لا تقوم إلا بالسمع والطاعة. لا بد من هذا، فالأعداء يريدون ألا يبقى المسلمين جماعة ولا إمامة حتى يسهل انقيادهم للأعداء.
وهذا لا يكون إلا بدعوة العلماء الربانيين الذين عندهم علم بأصول الدين وقواعده، وعندهم حكمة في تعليم الناس ودعوتهم إلى الحق وتحذيرهم من الباطل. أن الإسلام لا يصلح إلا بجماعة، لا تنتظم أمور الدين إلا بجماعة، ولا تكون جماعة إلا بولي أمر، ولا يكون ولي أمر إلا بسمع وطاعة. أصول يجب أن يعيها أهل الحق ويبينوها لعامة الناس ويدعوهم إليها ويكرروها عليهم. بهذا تنتظم أمور الأمة ويستقيم شأنها، وبفقدها يعني تفقد عزتها ومناعتها واجتماعها وقوتها. نعم.
قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، يعني ولي الأمر، يطاع لمنصبه ولمكانته ولا ينظر إلى شخصه وهيئته، وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه، ولا ينظر إلى أبهته وإلى جماله. هذا من باب الحث والتأكيد، فليست المسألة مسألة منظر أو أبهة، المسألة مسألة منصب ومقام. فلا يطاع لأجل رغبته هو أو منفعته هو، وإنما يطاع لمنفعة المسلمين ومصلحة المسلمين.
هذا ما يسعى إليه إلى ضد هذا ما يسعى إليه الذين ينصبون أشخاصا لأغراض دنيوية للوصول إلى سدة الحكم، فيطيعونهم وينصبونهم من أجل ذلك لا من أجل الحق. أما أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، فإنهم إذا تولى عليهم شخص وإن كان عبدا، فإنهم لا ينظرون إلى شخصه ولا ينظرون إلى منصبه، وإنما ينظرون إلى الحاجة إليه التي مكنه الله منها، فيسمعون له ويطيعون امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. نعم.
قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هذا خبر معناه التحذير، فإن من طالت حياته فسير اختلافا، هذا في عصر الصحابة، فكيف بعد تطاول الزمن؟ فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب.
فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب. نعم.
فالواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كلفك هذا ثمنا باهظا فاصبر. والمراد بسنة طريقته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء.
المراد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الملة والشريعة التي جاء بها، والمنهج الذي صار عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو عند الصحابة. هذه هي السنة التي دعا إليها. فعليكم بسنتي، أي طريقتي ومنهاجي الذي عشت عليه، وعيشت عليه أصحابي، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا المراد به السنة، وليست السنة التي تقابلها الفريضة. إذا أطلقت السنة ينظر بعض الناس إليها بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذا ليس بصحيح، بل السنة أعم من ذلك. فالمراد بها هنا الطريقة والشريعة والملة والمنهج الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في حديث الافتراق وبيان الطائفة المنصورة: من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم.
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، لأن عملهم توطيد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت لها. وقوله عضوا عليها بالنواجذ هذا من شدة الحرص، شبه الواقع في الفتن كالواقع في اللجة لا ينجو منها إلا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل، فلو أن الحبل انفلت منه غرق، فهو من حرصه على الحبل يعض عليه بأضراسه لا يكتفي بإمساكه بيديه بل يعض عليه بأضراسه، هذا من شدة الخطر وشدة الحرص على النجاة.
يعني تصور أيها المخاطب أنك في بئر، سقطت في بئر وأنزلوا لك حبلا لترقى به، كيف تتمسك بهذا الحبل؟ هل تمسكه بيد واحدة أو تمسكه بطرف الأصابع، أو أنك يعني لا تبالي به أبدا؟ سيكون حالك معه أشد من هذا، وهو خروج من البئر، فما بالك بالخروج من الفتن، ما بالك بالخروج من الفتن إذا أظلمت الأرض بها. أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وبهدي الصحابة الكرام، وأمر الأمة أن تعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، يعني مصادر القوة من الفم، ما هي بالأسنان، الأسنان ربما أنها ضعيفة وتنخلع إذا اشتد عليها الأمر، لكن عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بأقوى الأضراس أو الأنياب، هي أقوى شيء في الفك. وهذا إشارة إلى شدة الأمر وأهميته، وأن يأخذوا منه بالأسباب الأقوى. نعم.
قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم محدثات الأمور، فما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة لله وتقرب إليه، فإنه لا ينفع. ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، أتتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه؟
نعم،
هذا بدعة. لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، فالعمل له شرطان: الأول الإخلاص لله، والثاني العمل بالسنة وتجنب البدع، فإن كان العمل فيه شرك فلا يقبل، وإن كان مبتدعا لا يقبل أيضا، وإن كان مبتدعا لا يقبل أيضا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. نقول: لم يقل صلى الله عليه وسلم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، حتى تقولوا هناك بدعة حسنة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها، لأن سبب الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدى به الناس وقدموا صدقاتهم، والصدقة سنة وليست بدعة، فيقتدون به إذا عمل بالسنة وله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا فيه الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، هذا فيه تحذير للأمة. قال الشارح حفظه الله: فما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء فإنه من محدثات الأمور، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة وتقرب إليه فإنه لا ينفع. المقصود بأصحابه من يحسن البدعة ومن يبتدع في الدين، إذا كان الناس يحسنون البدعة فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يلتفت إليهم، وإنما يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته من بعده. ولهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الأمة أن تتمسك بهدي الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنهم هم الذين يلون الأمر بعده، حتى وإن حصل خلاف من عموم الصحابة فأمرهم أن يتمسكوا بفعل الخلفاء الراشدين، هم الذين يلون الأمر من بعده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر البدعة وأن يكون الناس منها على حذر، فإذا التبس عليهم الأمر يرجعونه إلى كتاب الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تقاس الأمور بهذه الموازين، بالقرآن والسنة. بهذا يعني يسلم الناس من البدعة. قال: هذا بدعة لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، فالعمل له شرطان. في قوله هذا بدعة في تحسين البدع وأمر الناس بالأخذ بها بدون دليل، ولهذا قال العمل له شرطان: الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله، فإذا صاحبه الشرك بطل حتى وإن كان صحيحا، يعني عمل في ظاهره صحيح لكنه فيه شرك لا يقبل. والشرط الثاني أن يكون العمل بالسنة، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فلو كان العمل خالصا لله جل وعلا ولكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. إذن فيشترط للعمل شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون الإنسان متبعا ولا مبتدع، أن يكون متبعا غير مبتدع. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه رد على من يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا ينظر إلى البدعة فتجعل بدعة حسنة، ليس في البدع حسنة. هذا كلامه حفظه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فسماها سنة ولم يسمها بدعة. قال حفظه الله: نقول لم يقل صلى الله عليه وسلم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة حتى تقول هناك بدعة حسنة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة عند ترك الناس لها، يعني إذا تركت سنة ودثرت وتركها الناس ونسيها، ثم جاء إنسان فأحيا هذه السنة وأقامها، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس في صلاة التراويح على أبي بن كعب وتميم الداري، فلما نظر إلى الناس يصلون صفا واحدا قال: نعمة البدعة هذه يعني البدعة اللفظية، وإنما هي سنة، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى التراويح في أول ليلة وصلى بصلاته رجال، وفي الليلة الثانية صلى بصلاته رجال، فلما كان الليلة الثالثة عجز المسجد عن الرجال فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، ومات وهي تصلى فرادى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن التشريع، جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. فهذا هو المراد بسنة في الإسلام سنة حسنة. كذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في بعض الغزوات، أو عندما جاءه يعني قوم قد اجتابوا النمار، يعني لبسوا الجلود من قلة الملابس وظهر عليهم الفقر والجوع، نظر فيهم فدخل في أبياته وسأل فلم يجد شيئا، فخرج وحث على الصدقة، فتبادر الناس إلى الصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وتسابق الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من بادر إلى عمل هو معمول به لكنه حث الآخرين عليه. هذا هو المراد بالسنة الحسنة، أو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الكلام. أما أن يأتي الإنسان ويأتي ببدعة ويستحسنها ويقول نعمة البدعة هذه، أو هذه بدعة حسنة وتلك بدعة سيئة، فالبدع ليس فيها بدعة حسنة، كلها سيئة. وهذا ما كرره الشارح حفظه الله في هذا الكلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. نعم. قال الشارح حفظه الله: الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم أعرف الناس.
الأصل سنة.
نعم. الأصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم أعرف الناس بسنة الرسول هم صحابته، وهم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يروونها ويعملون بها. فالأخذ بما يعمل به الصحابة أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم تلاميذه وتعلموا منه، وهم يحبون سنته عليه السلام. والله جل وعلا أمر بذلك بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان من غير إفراط ولا تفريط، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
يعني لو كان الإنسان مسافر في طريق يجهلها وسأل أحد الناس فقال له: أنا أمشي واتبعني، فهل يقصر في اتباعه أو يحرص على اتباعه وهو يريد مكانا قد لا يجد فيه الخطورة إذا خالف الطريق؟ قد يأتي من طريق آخر ويتعب وسيصل، لكن لو كان الطريق موحد والخروج عنه يفضي إلى هلكة، هل يتأخر عن هذا الدليل الذي طلب منه أن يتبعه؟ وهكذا الأمة يجب عليها أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع من يدل عليه، ولا أحد أدل على هديه وسنته من أصحابه الذين عاشوا معه وأخذوا عنه هذا الدين، فهم سند الأمة. إن أرادوا الحق والخروج إلى الخلاص من الهلاك فليتمسكوا بهذا السند وليعضوا عليه بالنواجذ. أما الروافض الذين طعنوا في هذا السند وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلغرض أن يبطلوا الدين والإسلام بالكلية، نعم.
قال: الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم حجة، فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: الصحابة رضي الله عنهم إجماعهم حجة، فإذا عملوا عملا فهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. معشر القراء يريد العلماء، لأنه في ذلك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد، لا، فالمراد بالقراء في الزمان الأول العلماء، لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا بهن، لم يكونوا يحفظون فقط. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهونه، ويقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيها، أو يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأفواههم الضالة
أو بأهوائهم الضالة
أو بأهوائهم الضالة.
هذا كلام يعني في منتهى البيان والإيضاح للقراء: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. بيّن حفظه الله أن معشر القراء يريد العلماء، يعني في وقت الخطاب، لأنه في ذلك الوقت القراء هم العلماء، وليس المراد مجرد من يحفظون القرآن بالتجويد، فالمراد بالقراء في الزمان الأول العلماء. قال: لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن ويعملوا بهن، لم يكونوا يحفظون فقط. أما القراء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء، مجرد قراء يقرؤون القرآن ولكن لا يتفقهونه، ويقرؤون في الأحاديث ولا يتفقهون فيها، أو يفسرونها بفهمهم القاصر أو بأهوائهم الضالة. ولهذا فالذي قتل علي بن أبي طالب، أقول الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان حافظا للقرآن لكنه غير فقيه، غير فقيه بالأحكام، وغير فقيه بالحلال والحرام وبالسمع والطاعة، ولهذا وقع في الهلكة. فلا تكفي القراءة بدون فقه، يجب على الإنسان إذا قرأ أن يفقه ما يقرأ، وأن يستنبط مما يقرأ الأحكام التي تفيده في العاجلة والآجلة ويفيد بها الآخرين. أما مجرد القراءة فإنه يجب أن يكون على حذر، يقرأ ويفهم ما يقرأ ويستنبط مما يقرأ. أما مجرد الحفظ للمقروء فهذا لا يكفي ولا تقوم به الحجة في العمل، فقد يعمل خلاف الذي قرأه. وهذا الذي وجدنا من بعض من يحفظون القرآن، وجدنا منهم من يقر التطوف بالقبور والتمسح بجدرانها وتعظيم الأولياء ودعائهم من دون الله عز وجل، وهم يحفظون القرآن بالقراءات 7، وهذا دليل على عدم الفقه. نعم. قال الدارمي:
قال المصنف رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرني الحكم بن المبارك أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصن فيقول: كبروا 100، يكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يضاعنون يوم النهروان مع الخوارج. قال الشارح حفظه الله هذه قصة عظيمة وعجيبة حصلت من ابن مسعود رضي الله عنه تدل على فقهه وقوته في الحق، وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم، كانوا يحرصون على أخذ العلم عنهم والمشي معهم ومجالستهم خلافا للذين يقولون الآن العلماء متحجرون والعلماء نفعيون والعلماء أصحاب وظائف ويحذرون من العلماء. قال فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو مسعود الأشعري رضي الله عنه. ابن مسعود كان مفتيا في الكوفة ومعلما، وأبو موسى كان أميرا على الكوفة، فهما صحابيان جليلان، أحدهما كان أميرا والآخر كان مفتيا ومعلما. فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحوا 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، ولكن جعله على هذه الصفة يتحلقون حلقا ومعهم رجل ومعهم حصى يقول لهم كبروا 100 فيكبرون ويعددون مئة بالحصى ثم يقول هللوا 100 فيهللون بالحصى إلى آخره. هذه الصورة فيها بدعة. أما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروع، أما هذه الصورة فهي بدعة ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها، وهذه تؤول إلى شر كما يأتي في آخر القصة. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يقول عليك أن تعد سيئاتك وتتوب منها، أما الحسنات فاعملها ولا تعدها. تقول أنا سبحت 100 وألفا أو 20,000 وما أشبه ذلك، هذا من الرياء وهذا بدعة. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. فهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فمجرد النية وإرادة الخير لا يسوغ البدعة، فالبدعة بدعة وهي شر وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنة. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتى بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله. هذه طريقة الخوارج، فتوقع رضي الله عنه أنهم سيكونون من الخوارج، لأن البدعة تجر إلى الشر، وأما السنة فتجر إلى الخير. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يضاعنون يوم النهروان مع الخوارج، كما توقع ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعة النهروان في العراق. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، لأنه ليس المدار على النية والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحد عليه فإنه ليس من الدين، وإنما هو من البدع.
هذه القصة العظيمة والعجيبة التي جاءت في هذا السياق والتي رواها الدارمي رحمه الله قال أنبأنا أخبرني الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهم جالسون ينتظرون، فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. وأبو موسى هو المفتي هو الوالي على تلك الجهة، وابن مسعود هو المفتي. قال فقال له لما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا يعني قبل قليل في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما رأيت؟ فقال إن عشت فسترى، يعني ستمر على ما رأيته بعين. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل في أيديهم حصى فيقول كبروا مئة، يكبرون مئة، يقول هللوا مئة، يهللون مئة، فيقول سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ يعني يسأله عن موقفه من هؤلاء. قال ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك وانتظار رأيك، هذا ولي أمر، يعني يحترم العالم، يحترم المفتي ليسمع ماذا يقول. فإذا كان هذا موقف الحكام من العلماء كما هو حال ولاة أمرنا مع علمائنا في وقتنا الحاضر. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم، يعني دعوا الحسنات فهي مضمونة، لكن عدوا السيئات وتوبوا منها واستغفروا الله منها. قال فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، خطاب توجع وتحذير، ويحكم ما أسرع هلكتكم، يعني تعملون أشياء تدل على الهلاك. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. يعني أعطاهم نصيحة، ما جامل ولا وارب، وإنما نصحهم بعد أن حذرهم. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعد التسبيح والتكبير والتهليل بالحصى، أنتم جئتم بشيء جديد، فإما أن تكونوا على يعني ملة وعلى طريقة أفضل من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، والأخيرة هي المناسبة لحالهم. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم، هذا إشارة إلى الخوارج. قال وأيم الله قسم ما أدري لعل أكثركم لعل أكثرهم منكم، يعني خرجوا بالبدعة عن السنة. قال ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق، يعني ممن أشار إليهم ابن مسعود، يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. هذه القصة التي جاءت في هذه المسألة، ونستفيد منها الفوائد العظيمة. أولا يعني احترام الصحابة بعضهم لبعض، وأنه لا يتقدم ولي الأمر منهم على من يفتي، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن يفتي، وقد سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال له أما نزلت واديا كثير الشوك والحجر؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت ثوبي وتوقيت. قال فكذلك التقوى. ثم صار أبو موسى وابن مسعود إلى تلك الحلق التي رآها في المسجد، فوقف عليهم ابن مسعود ثم بين لهم الحق. وهذه الفائدة الثانية، أن العالم إذا رأى الناس على بدعة يجب عليه أن يبين لهم أنها بدعة وأنهم تركوا بذلك سنة. فسألهم ماذا يصنعون؟ فقالوا نعد التسبيح والتكبير والتحميد. فقال لهم هلا عددتم السيئات؟ وهذا يستفاد منه على أن الإنسان يجب عليه أن يعمل الحسنة ولا يعدها على الله جل وعلا. هل تعد على من أوجدك من العدم وغذاك بالنعم؟ تعد عليه الأعمال التي تعملها وأنت تتنفس الهواء من نعمته، وتأكل الطعام والشراب من نعمته، وتنام وتستيقظ وتفعل ما تريد من نعمة الله جل وعلا، تعد عليه الأعمال التي تعملها. لا ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يعده على الله جل وعلا، ولكن يجب عليه أن يعد السيئات. ويستفاد من هذه المسألة أيضا أن النظر إلى السيئات وتذكرها وإحصاءها مما يعين العبد على التوبة منها والحذر من الاستمرار عليها أو إضافة شيء عليها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا تضيع حسناتكم. فالحسنات مضمونة عند الله جل وعلا، وإنما الشأن أن يحذر الإنسان من السيئة. كما نستفيد من قوله رضي الله تعالى عنه: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم على أن البدعة سريعة إلى الناس وأنهم أسرعوا إليها بالتطبيق. ولهذا خاطب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هؤلاء وهم في وفرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجدوا هذا العمل وهم بينهم، فحذرهم من هذا وأقسم على أنهم بهذا العمل إما أن يكونوا أهل هداية أفضل من هداية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم مبتدعوا بدعة وافتتحوا باب ضلالة. وهذا الذي حصل، فرؤي بعض هؤلاء أو أكثرهم مع الخوارج. كما يستفاد من ابتداع البدع أنها تكون سببا في ظلمة القلب وانطماس البصيرة واختفاء السنة والوقوع في الخطأ بدون أن يشعر به صاحبه، لأن من استحسن البدعة استقبح السنة ورأى ما هو عليه أفضل مما مضى عليه غيره حتى وإن كانوا من الصحابة. هذه القصة التي قرأناها وسمعنا شرح الشيخ حفظه الله عليها، فقد أوفاها البيان، حيث قال حفظه الله: أن أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكنه طبق ببدعة. أصل التسبيح والتكبير والتهليل عبادة، لكن طريقة التعبد به صار بدعة ومعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعده بالحصى، وإنما كان يعقده بالأصابع، يعقد العد بالأصابع، فمن اتبعه في هذا لم يكن مبتدعا. والبدعة التي أنكرها ابن مسعود الاجتماع على ذلك، وأخذ الحصى والأمر من الشخص منهم يأمرهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وإنما عمله بيده وعملوه هم طبقوه محاكاة له. قال: وهذه الطريقة تؤول إلى شر، يعني طريقة هذه الحلق وذكرهم بهذه الطريقة تؤول إلى شر. وأشار إليه بقوله يأتي في آخر القصة، ثم قال: أفلا أمرتهم، يعني ابن مسعود يسأل أبا موسى: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال الشارح حفظه الله: يقول عليك أن تعد سيئاتك، أن تعد سيئاتك وتتوب منها، أما الحسنات فاعملها ولا تعدها. تقول أنا سبحت 100 و1000 و20,000 وما أشبه ذلك، هذا من الرياء. صحيح إذا كان الإنسان يعمل العمل أمام الناس ويعده، هذا من الحرص على إظهاره أمام الناس، وأهل الإخلاص كانوا يتوارون في الأعمال الصالحة، حتى إذا بكى أحد من خشية الله تظاهر بأنه عنده زكام أو نحو ذلك. قال ثم مضينا معه، يعني ابن مسعود ومن معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق وقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد، إلى آخر الكلام. قال الشارح حفظه الله فمجرد النية وإرادة الخير لا تسوغ البدعة، ما أردنا إلا الخير هذا لا يسوغ البدعة، بل يجب على الإنسان أن يحذر، وإن أراد الخير لا بد مع إرادة الخير أن يتبع الحق وأن يتبع السنة والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الخير ونية الخير لا يكفي في أن يعمل العمل غير مبال بالمخالفة. قال فمجرد النية وإرادة الخير لا تسوغ البدعة، فالبدعة بدعة وهي شر وإن كانت نية صاحبها حسنة وقصده حسنا. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم. قال حفظه الله أتى بحديث الخوارج، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استشهد على هذه الحلق بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل وفقه، وإنما يقرؤون القرآن من غير فهم له، ويجتهدون من عند أنفسهم وبآرائهم من غير أن يتفقهوا في دين الله. هذه طريقة الخوارج، فتوقع رضي الله عنه أنهم سيكونون من الخوارج. ولهذا يقال، أقول يقال، أن العالم يرى البدعة قبل حصولها، وأما عامة الناس فلا يعلمون عنها إلا بعد حدوثها. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه توقع من تلك الحلقات أنه سيكون منهم من يخرج في الفتنة. قال لأن البدعة تجر إلى الشر، وأن السنة وأما السنة فتجر إلى الخير. قال وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يعني الخوارج، يعني الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراكيهم. قال الشارح حفظه الله كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعة جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج، فنصر الله أمير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانت وقعة النهروان في العراق. فهؤلاء الذين أخذوا هذه البدعة جرتهم إلى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله. أصل الخوارج كانوا من جيش علي رضي الله عنه، فلما طمع في التحكيم بين جيشه وجيش معاوية حقنا للدماء ودفعا للفتنة وجمعا للكلمة اعترضوا عليه وقالوا له لقد أحدثت أشياء ما نراها في أهل الحق وأنت خليفة، أحدثت أشياء أسقطت بها حقك فلا سمع ولا طاعة لك، وانعزلوا عن جيشه وكانوا قرابة 12,000. فاستأذنه ابن عباس أن يأتيهم فقال إني أخشى عليك، فقال لا تخاف. فذهب إليهم ابن عباس وناظرهم حتى أفحمهم، لما جاء إليهم قال بعضهم لبعض احذروا هذا الذي جاءكم فإنهم أهل جدل. يقول لابن عباس أنهم من قوم أصحاب جدل، فانظر إلى البدعة كيف تطمس الحق وتعمي صاحبها. وابن عباس قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لما جاء إليهم قال بعضهم لبعض: نسمع منه. فسلم عليهم يقول: فرأيت أقواما في جباههم أمثال بعر المعزة من كثرة السجود والتهجد والقراءة والعبادة، لكنهم ظلوا بالبدعة. قال: ماذا تنقمون من أمير المؤمنين؟ قالوا: ننقم منه ثلاثا. قال: الأولى، قالوا أنه محى اسمه من الخلافة، يعني تنازل عن الخلافة وأذعن للتحكيم، وهذا يعني تخل وتنصل عن الخلافة. فقال لهم: فماذا ترون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما محى اسمه من الرسالة، عندما كتب الكاتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت، ولكن اكتب اسمه اسم أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن أنكرتم. امسح، امحو رسول الله. قال: والله لا أمحوه. قال: دلني عليه. فمحاه بيده. أما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه من الرسالة؟ فلا غرابة ولا غروة أن يتنازل علي عن الخلافة للمصلحة. ألكم حجة في هذا؟ قالوا: لا. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: والثانية؟ قالوا: الثانية أنه يجاهد ولا يسبي ولا يغنم. وكان في جيش معاوية عائشة رضي الله تعالى عنها مع من تريد يعني الإصلاح بينهم. قال: أتريدون أن تسبوا أمكم أم المؤمنين عائشة ويرجع بها أحدكم إلى رحله فيعمل معها ما يعمل مع المملوكة؟ قالوا: معاذ الله. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. أنه ما ترك السبي والغنيمة إلا لأنهم مسلمون، فمن يسبي مسلمات ويستحل منهم بدون حق أو يأخذ أموال مسلمين؟ والفتنة بين الطائفتين المؤمنتين لا يجوز الإجهاز على الجريح، ولا يجوز أخذ المال، ولا يجوز السبي، لأنهم مسلمون عصموا أموالهم ودماءهم. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: والثالثة؟ قالوا: حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال: أما حكم الله الرجال في أرنب فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أما حكم الله جل وعلا الرجال في أرنب وقال أيضا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أما حكم الله الرجال في بضع امرأة؟ قالوا: بلى. قال: أفلا تحكم الرجال في حقن الدماء وحفظ الأعراض وصيانة الأموال وجمع الكلمة؟ أما يحكم الرجال في هذا أو لا؟ قالوا: بلى. قال: هل خرجت منها جميعا؟ قالوا: نعم. فرجع منهم عدد كبير، هؤلاء هم الخوارج، وبقي منهم عدد قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه بعد أن أمر الذين خرجوا منهم بالاعتزال، قال: اعتزلونا حتى يفتح الله بيننا وبين إخوانكم. فقاتلهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وكان منهم ذو الثديّة، وكان رجلا يديه كثديي المرأة متدلية على صدره. فبحثوا عنه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل قوما فيهم ذو الثديّة، فبحث عنه حتى وجدوه تحت أربعة من القتلى، فحمد الله جل وعلا على ذلك وأنه صاحب الحق، يعني علي رضي الله تعالى عنه. فهذه قصة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وحصل بينه وبينهم مناجزة ومفاصلة حتى نصره الله عليهم. وحتى قال قائل بعد المعركة: لقد أتيت على آخرهم يا أمير المؤمنين. قال: والذي نفسي بيده، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، وسيخرج بعضهم أو عامة سيخرجون مع الدجال. فنسأل الله أن يقينا شر الخوارج، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يقتلهم بفكرهم وخبثهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله إذ أتينا على آخر فقرة من هذا الشرح المبارك لشيخنا الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وأمتع بحياته لطلاب العلم ونفع به، وقد شرح هذه الرسالة شرحا عظيما فضل الإسلام. فالحمد لله أن قرأناه واستفدنا منه فائدة عظيمة، وكان آخر ما قال فيه حفظه الله: فهذا فيه التحذير من البدع وأنها تجر إلى شر، ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة، لأنه ليس المدار على النية والقصد، وإنما المدار على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين، وإنما هو من البدع، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله، ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا عليها، ونحذر البدع، أن نعمل العمل لا نريد به وجه الله. نسأل الله جل وعلا أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه وصحيحة على موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. خلاص،
سؤال
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاجتماع في حلقات القرآن والقراءة في الحلقة يعد بدعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الاجتماع لقراءة القرآن وتعليمه والتعلم منه، وكذلك الاجتماع لدروس العلم في الحلق، ليس من البدع، لأن هؤلاء ما اجتمعوا، الذين خرج عليهم ابن مسعود، ما اجتمعوا للتعلم، وإنما اجتمعوا للذكر، لذكر مشروع، فجاءوا به على غير الطريقة المشروعة، ولهذا خطأهم. أما لو كانوا يقرؤون القرآن يتدارسونه بينهم فهذا فيه نص: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إنما المحذور هو أن يجتمع المجتمعون لغير مدارسة العلم. أما مدارسة القرآن ومدارسة العلم ككتاب التوحيد أو كتاب الفقه أو الحديث أو شروح هذه الكتب والاستفادة منها من أقوال العلماء الربانيين، فهذا ليس ببدعة، وإنما هو من السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان في حلقة من أصحابه، فجاء ثلاثة نفر إلى تلك الحلقة، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرصة أو فرجة فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى وذهب. ف فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر أو عن خبر الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله، يعني الذي وجد فرجة آوى أصحابه وجمع، يعني اجتمع معه فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، الذي ما وجد فرجة في الصف جلس خلف الصف. وأما الثالث فأدبر أو فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا يدل على أن الحلق أو التحلق لطلب العلم من السنة ومن الشرع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المحذور التحلق للبدع، التحلق للعمل بغير السنة. وكما سمعنا من كلام الشارح حفظه الله أن التسبيح والتحميد والتكبير سنة، وذكر ودعاء وعبادة، لكنه جاء بطريقة مبتدعة، فلما جاء بهذه الطريقة أنكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فليس عن التحلق لدراسة القرآن وتعلمه أو تعلم العلم النافع، ليس من هذا القبيل.
والاستماع نعم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.